أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم المبعوث رحمة للعالمين، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، شهادة نحيا بها ونموت عليها ونلقى الله بها، ونسأله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لما فيه رضاه، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان من أرض الإسلام، سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا وسهلا بحضراتكم معنا في هذا اللقاء المبارك حول أصول الدعوة من خلال شاشة قناة الرحمة، سائلين الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما فيه رضاه، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أيها الإخوة والأخوات، في لقائنا الماضي أشرنا إلى أن من بين ما ينبغي أن يتحلى به المسلمون عامة والدعاة إلى الله تعالى خاصة الإخلاص، هذا الأمر الذي به سر قبول العمل، والذي أمرنا الله به أفرادا وجماعات. قال لنبيه: قل الله أعبد مخلصا له ديني، قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. وأمرنا كمسلمين جميعا، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. فالإخلاص في العمل هو سر قبول الله تعالى له. فأي عمل لا بد أن يتوفر فيه شرطان. الشرط الأول أن يكون عملا صالحا وفق ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والشرط الثاني أن يكون خالصا لوجه الله تبارك وتعالى، فلا يقصد به سوى رب العباد تبارك وتعالى. لا يقبل عمل إلا ما كان خالصا لوجه الله الكريم، فمن عمل عملا أشرك فيه مع الله غيره، الله يقول فهو لشريكه، تركته وشريكه، إذا كان العمل مقصودا به وجه إنسان أو منصب أو غاية دنيوية من غايات الدنيا الزائلة. يقول ربنا: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. قال: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها. فالعمل ليكون مقبولا عند الله لا بد وأن يكون مقصودا به فقط وجه الله تبارك وتعالى. وقد سئل أحد السلف الصالح عن أفضل الأعمال وأعظم المنازل وأعلى الدرجات، فقال: أعظم العمل أن يطلع الله على قلبك فلا يرى في قلبك شيئا تريده سوى وجه الله تبارك وتعالى. والكلام في هذا كان كثيرا، وأشرنا إلى جوانب يعني أو أهمية الإخلاص وبعض الأدلة التي أشارت إليه، ومذمة الرياء وكيف أنه يحبط العمل ويؤدي إلى تفويت الثواب المرتب عليه. تعالوا بنا أيها الإخوة والأخوات لنواصل الكلام حول هذا الموضوع الهام، موضوع الإخلاص. أخلص قلبك يكفيك القليل من العمل. العبرة ليست بالكم وإنما بالكيف. وكما يقول سيدنا عمر سيدنا علي رضي الله عنه، يقول: لا يكن همكم قلة العمل وإنما قبول العمل. يعني بمعنى لا يهمك أن يكون عملك قليلا، ولكن احرص على أن يكون عملك مقبولا. مقبولا، ها، بمعنى أن تحرص على الإخلاص حتى يكون لهذا العمل قبول عند الله تبارك وتعالى. أخلص قلبك يكفك القليل من العمل. فالإخلاص هو سر قبول هذه الأعمال. تعالوا بنا لنتحدث اليوم عن بعض مظاهر الإخلاص في حياتنا عامة كمسلمين، وفي حياتنا خاصة كدعاة إلى الله تبارك وتعالى. أول شيء بنقول إن من مظاهر الإخلاص التي ينبغي أن نحرص عليها أن يكون ابتغاء وجه الله تبارك وتعالى هو هدفنا، أن تبتغي بعملك وجه الله، لا دنيا ولا منصب ولا شهرة ولا سمعة ولا ولا، وإنما بتبتغي وجه الله. والقرآن الكريم مليء بالأمثلة على ألسنة أنبياء الله تعالى الذين هم أسوتنا وقدوتنا، والذين قال الله لنا في شأنهم أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدي. قالوا إيه؟ لما تقرأ كده سورة الشعراء تسمع الآية دي تتكرر على ألسنة أنبياء كثيرين، وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. وما أسألكم عليه من أجر، أي مسمى ينطبق عليه إنه أجر؟ كلمة من أجر تعني التعميم، أي شيء تتوقعون أن يكون أجرا لي على دعوتي إليكم لا أريده، إن أجري إلا على الله أو إلا على رب العالمين، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، لا نريد أن تكتبوا أسماءنا في صحيفة ولا أن تعلنوا أسماءنا على ملأ ولا أن تبنوا لنا شاهدا أو صنما أو أي شيء أو تمثالا، لا لا لا، هذه الأشياء لا نريدها، لا نريدها. وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. وسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يقول هذا الكلام أيضا، قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. وهذا المعنى ورد في كتاب الله تعالى كثيرا بهذا الأسلوب الذي يحدد مقصد الإنسان المسلم عامة والداعية إلى الله تبارك وتعالى خاصة. وإحنا علقنا على الآية الكريمة في قول الله تبارك وتعالى يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. هتقول يمكن الناس دي ما تعرضش عليهم جزاء أو شكور في أمر الدنيا فبيقولوا كده، لا اتعرض عليهم، اتعرض عليهم، ولديك أمثلة من حياة النبي عليه الصلاة والسلام، أمثلة أن المشركين جاءوا إليه وقالوا إن كنت تريد ملكا ملكناك علينا وإن كنت تريد مالا جمعنا لك من مالنا حتى تصير أغنانا وإن كان الذي يأتيك رئيا تراه مس شيطان ولا حاجة أتينا لك الطب حتى يذهب عنك ما بك. هذا ما عرضوه، مسألة الترغيب وإعطاء ما يسيل له اللعاب وما يجري وراءه كثيرون، الشهرة، الملك، الفلوس، أي شيء تريده نعطيك ما تحب وزيادة عليه. فرفض النبي صلى الله عليه وسلم هذا كله، رفض هذا كله، فاستعملوا أسلوب الترهيب التخويف والتشديد، وجاءوا إلى عمه أبي طالب يشكون إليه كف عنا ابن أخاك سفه أحلامنا وسب آلهتنا وفرق جماعتنا وفعل وفعل. فيأتي أبو طالب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقول يا ابن أخي لا تحملني من الأمر ما لا أطيق، ويحكي له ما حدث من أمر المشركين. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول له كلمة، كلمة تعطينا إشارة إلى مدى إخلاص الوجه لله، وإنه أتى لرسالة لا يريد من ورائها أي شيء من الدنيا. قال والله يا عمي، والله يا عمي لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته، حتى يظهره الله أو أهلك دونه. الخبر ده قلناه قبل كده وبيعبر عن المعنى اللي بنقول عليه. لو قالوا له هنجيب لك الشمس هنحطها في يمينك والقمر هنحطه في شمالك وعملوا كده، لن أترك هذا الأمر، لن أترك هذا الأمر حتى يظهره الله أو أهلك دونه. قد إيه العزم، قد إيه الثبات، قد إيه القوة، قد إيه الإخلاص لله سبحانه وتعالى، قد إيه الإخلاص لله عز وجل. فهكذا نتعلم من سير أنبياء الله الصالحين الذين قال الله لنا في شأنهم أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدي. ما أسألكم عليه من أجر، ما أسألكم عليه من أجر، فهم يريدون وجه الله وفقط وفقط. فهذا نموذج، مظهر من مظاهر الإخلاص لله سبحانه وتعالى. تعالى مثلا لو حبينا نعطي أمثلة أقرب إلينا شوية، ها من احنا قلنا الأنبياء، نأتي بالسلف الصالح الذين كانوا يحرصون على مثل هذه المعاني. واحد مثل الإمام الشافعي. الإمام الشافعي له كما يقول الإمام أحمد بن حنبل ما مس أحد بيده محبرة وكتب أو قرأ أو تعلم إلا وللشافعي في عنقه منا. وقال قد لما روى حديث النبي صلى الله عليه وسلم يبعث الله على رأس كل 100 سنة من يجدد لهذه الأمة دينها، قال قدرنا 100 الأولى فكان على رأسها عمر بن عبد العزيز، وقدرنا 100 الثانية فإذا على رأسها الإمام الشافعي. بيقول إيه عن الإمام الشافعي؟ قال الكلام اللي ندى ما مس أحد بيده محبرة إلا والشافعي في عنقه منا. طيب عارف الإمام الشافعي يقول إيه؟ ها؟ الذي ملأ طباق الأرض علما، يقول وددت لو أن الناس انتفعوا بهذا العلم ولم ينسب إلي شيء منه. وددت لو أن الناس انتفعوا بهذا العلم ولم ينسب إلي شيء منه. مش عايز يقوله قال الشافعي ولا الإمام الشافعي، هم يريدون أن ينتفعوا بالعلم دون أن يكون دون أن يكون مقرونا بأسمائهم ولا مرفوعا به ذكرهم. إنهم لا يريدون سوى وجه الله تبارك وتعالى. أيضا قصة في غير جانب العلم، سيدنا عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه. احنا بنركز دلوقتي على ان الانسان المسلم لا يقصد بعمله سوى وجه الله تعالى، يتحرك يمين يتحرك شمال يقف ينزل يطلع، كل هدفه الله الله، مقصد واحد فقط لا غير، الله وفقط. ليس لنا غاية ولا هدف ولا مقصد إلا أن نرضي الله عز وجل. سيدنا عمر بن عبد العزيز أتي بفيء من فيء المسلمين، وكان عبارة عن تفاح، كان يقسم تفاحا من الفيء، فتناول ابن له صغير تفاحة من هذا الفيء فانتزعها من فيه، انتزعها من فيه، فذهب الولد إلى أمه مستعبرا، مستعبرا يعني العبرات، ها قطرات الدموع بتنزل على خده، انتزعها من فمه، فذهب الطفل إلى أمه مستعبرا، فأرسلت إلى السوق واشترت له تفاحا. فلما رجع عمر إلى البيت اشتم رائحة التفاح في فم ابنه، قال من أين أتيتم بهذا التفاح؟ تقولتوا الكلام ده منين؟ من أين لكم بهذا التفاح؟ هل أتيت يا فاطمة اللي هي زوجته، فاطمة بنت أسد أو فاطمة زوجته، هل أتيت شيئا من هذا الفيء؟ قالت لا، وقصت عليه القصة، فقال والله لقد انتزعتها من ابني وكأنما انتزعتها من قلبي. ما نفتكرش ان دي قسوة، ولأن سيدنا عمر عمل كده تنازل عن كونه أبا وابنه بيبكي وبيحط ايده على حاجة زي كده، والله لقد انتزعتها من ابني وكأنما انتزعتها من قلبي، اما انا عملت كده ليه؟ هو ده موطن الشاهد. قال: ولكني كرهت ان اضيع نصيبي من الله عز وجل بتفاحة من فيء المسلمين. كرهت ان اضيع نصيبي من الله عز وجل. هو عايز كل حاجة جزاؤه عند ربنا، يريد أن ينال الخير من الله عند الله سبحانه وتعالى. فقال: كرهت أن يضيع نصيبي من الله عز وجل بتفاحة من فيء المسلمين. إيه التفاحة؟ مثل إيه؟ أكلت وضعت، لكن أجرك عند ربنا، أجرك عند ربنا وإخلاصك لله سبحانه وتعالى، ها، بيثمر هذا العمل ويجعله يزيد ويزيد حتى تصير اللقمة عند الله مثل أحد. ومثل الذين ينفقون أموالهم، ها، شهرة سمعة ليقول عنهم الناس جوادون، لا 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 لا، إنما ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله، ابتغاء مرضات الله. سيدنا موسى عليه السلام، نرجع تاني للأنبياء، وردت عنه قصة وإن لم ينص عليها القرآن لكنها ذكرت في كتب التفسير، وذكرها الإمام القرطبي في تفسيره، أن سيدنا موسى عليه السلام حين خرج من مصر ظل جائعا لا يأكل سوى أوراق الشجر، والمسألة يعني التصقت بطنه مقدمتها بمؤخرتها من الجوع. فلما جاء عند البئر عند مدين ووجد أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان، قال: ما خطبكما؟ قالتا: لا نسقي حتى يصدر الرعاء، وأبونا شيخ كبير فسقى لهما. ثم تولى إلى الظل فقال: رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. بيسأل ربنا، فبيسألش حد، رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. دعا ربنا فجاءته إحداهما تمشي على استحياء، أو تمشي على استحياء قالت، يبقى على استحياء مشيها على استحياء، وعلى استحياء قالت قولها على استحياء، وده أجمل ما تتصف به المرأة. فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت: إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا، وده ما كانش مقصده أصلا. فذهب إلى بيت هذا الرجل الصالح وقدم له العشاء ليأكل، فقبض يده منع، قال: ألست جائعا؟ ها، ألست جائعا؟ قال: بلى، ولكني أخشى أن يكون هذا عوضا لما سقيت لهما، وإنا من أهل بيت لا وإنا من أهل بيت لا نبيع شيئا من ديننا بملء الأرض ذهبا. شوف الكلام، عشاء بيقدم له عشاء وهو جائع، وقد سأل ربه قائلا: إني لما أنزلت إلي من خير فقير، لكن خشي أن يكون هذا الطعام عوضا لما قام به من عمل أداه ابتغاء وجه الله حين ساعد الفتاتين. فعمل إيه؟ قبض يده. ألست جائعا؟ بلى، ولكني كرهت أو خشيت أن يكون هذا عوضا لما سقيت لهما، وإنا من أهل بيت، بيت النبوة، ها، بيت الخير كله، ها، بيت القصد لله سبحانه وتعالى وابتغاء وجه الله فقط، وإنا من أهل بيت لا نبيع شيئا من ديننا ولو بملء الأرض ذهبا. فقال له: هذه عادتنا مع أضيافنا جميعا، لست وحدك، إنما كل ضيف يأتينا بنقدم له هذا، فأكل. وبعدين برضو قد إيه ربنا بقى لما ترك شيئا لله، ربنا اداله زيادة شوية. قالت إحداهما: يا أبت استأجره، إن خير من استأجرت القوي الأمين. معلش هنخرج شوية عن الموضوع، لكن طالما مرينا على القصة نقول فيها بعض الجوانب. فطب عرفت منين إن هو قوي؟ وعرفت منين إن هو أمين؟ ما سر حكمك عليه بأنه قوي وبأنه أمين؟ قالت القوة حمل حجرا لا يحمله إلا عدد من الرجال، حجر واحد على البير شاله رفعه بيده لا يحمله إلا عدد. وعندما كان يمشي في الطريق كان الهواء يلصق ثوب هذه المرأة بجسدها فيصفها، فقال لها تعالي إلى خلفي وأنا أمشي في الأمام وتصف لي الطريق يمين شمال أمام وهكذا. فعلمت أنه قوي وأنه أمين، فقالت يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. وفعلا استأجره على أن يزوجه إحدى ابنتيه، فتزوج وأصبح إنسانا له من المكانة والمنزلة عند الله سبحانه وتعالى الكثير. ليه؟ للإخلاص، للإخلاص لله سبحانه وتعالى. فأول مظهر من مظاهر الإخلاص بنأكد حضراتكم عليه هو أن يبتغي الإنسان بعمله وجه الله، لا يريد جزاء ولا شكورا من أحد. أدي أول مظهر من المظاهر. المظهر الثاني بنقول الحرص على الإصرار بالأعمال. الحرص على الإصرار بالأعمال بمعنى أن الإنسان الذي يريد أن يكون عمله خالصا لا يهمه أن يعرف الناس، لا يهمه، إنما هو همه كله إن ربنا يعرف، إن ربنا يكون على علم، وبالتالي يحرص على أن يستخفي ويستتر بأي عمل صالح يعطيه الله، يعطيه لله عز وجل، ويحرص على هذا السر. والقرآن الكريم فيه إشارات، والسنة أيضا في بعض الموضوعات، أما تيجي مثلا يقول لك إيه القرآن الكريم، إن تبدوا الصدقات فنعمة هي، وإن تؤتوها وتخفوها الفقراء، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء يبقى أفضل، أفضل. مع أن الصدقة في الوضوح طالما الإخلاص قائم ما فيش فيها حرج، إن تبدوا الصدقات فنعمة هي، ولكن ربنا بيقول وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم، فهو خير لكم يعني أحسن. والحديث يعلمنا صدقة السر تطفئ غضب الرب، صدقة السر تطفئ غضب الرب. وفي الحديث المشهور المعروف سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، أحد هؤلاء السبعة رجل تصدق فأخفى حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. إذا كان هو لا يعلم يبقى من باب أولى لن يعلم الناس عنه شيئا، وإنما هو يريد أن يعلم الله تبارك وتعالى. وهناك حديث أن الله تعالى لما خلق الأرض مادت اضطربت فجعل فيها الجبال فاستقرت، فقالت الملائكة معجبة بهذا الخلق العظيم الجبال التي استقرت بسببها الأرض، يا ربي هل هناك خلق أعظم من الجبال؟ قال نعم الحديد، لأن الحديد يقطع الجبال. هل هناك خلق أعظم من الحديد؟ قال نعم النار. هل هناك خلق أعظم من النار؟ نعم الماء يطفئ النار. هل هناك خلق أعظم من الماء؟ السحاب، الرياح التي تحمل الماء وتنقله من مكان إلى مكان بأمر الله، هل هناك أعظم من الرياح؟ قال نعم، ابن آدم يتصدق بالصدقة فيخفيها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، يبقى بيخفيها وبيداري نفسه ويستتر، فهذا أقوى ما يمكن. والحديث وقف عند هذا الحد، الأول الجبال أقوى منها الحديد، أقوى منها النار، أقوى منها الماء، أقوى منها الرياح، وأقوى من الرياح ابن آدم، لهذا السر أنه يتصدق بالصدقة فيخفيها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. وهناك عبارة يقولها أحد السلف الصالح، يقول فيها المخلص من يكتم حسناته كما يكتم سيئاته. المخلص من يكتم حسناته. حسناته، مش عايز الحسنات تظهر والناس تعرف عنه انه بيصلي قيام ليل، وانه بيتصدق كل شهر مش عارف بكام، وانه بيألف كتب ايه وايه. المسائل دي ما تهموش، لا يقيم لها وزنا ولا يرفع لها قيمة، انما هو يكتم حسناته كما يكتم سيئاته. زي ما ليه سيئات، زي ما ليه سيئات بيحاول ان يخفيها ويستتر بها ولا يراها احد، لا المخلص بقى يكتم حسناته، يحرص عليها، يحافظ عليها، مش عايز حد يعرف، لا يريد لاحد ان يعرف. تعرف يقول لك سيدنا ابو ذر صلى يوما من قيام الليل الكثير ورا بعضيه، صلي صلي صلي، فقيل له انت لا تدري على شفع انهيت ام على وتر؟ قال ان كنت لا اعلم فالله يعلم. هم يقصدون هذه الجهه، ان كنت لا اعلم فالله يعلم. انا طلعت فلوس قد ايه مش مهم، ها انا صليت كم ركعه مش مهم، المهم ان ربنا سبحانه وتعالى يطلع عليا. اسمع معي الى بعض الآثار التي تدل على إصرار سلفنا الصالح بمسألة العمل دي. يقول لك بكى رجل، أو بكى حذيفة في صلاته، بكى حذيفة في صلاته، يبكي من خشية الله. فالتفت لما خلص الصلاة، التفت فرأى رجلا إلى خلفه من ورائه، فقال له لا تعلمن بهذا أحدا، إياك أن تقول إني بكيت في صلاتي، لا تعلمن بهذا أحدا. فحريص البكاء من خشية الله، ليس مظهرا وليس استجلابا لعطف الناس ولا رقة قلوبهم ولا نحيبا يعلو به الصوت ولا لا 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 لا، إنما بكاء من خشية الله بينه وبين ربنا. فعارفين حضراتكم إنه صلاة الرجل بالليل أفضل من أي صلاة. قال عليه الصلاة والسلام أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. صلاة الليل ليه؟ ليه صلاة الليل حيث يكون الناس نياما أفضل من أن أصلي في جهرة وأمام الآخرين؟ ركعة كما قلت سيدنا عمر عمرو بن العاص، ركعة بالليل خير من عشرة بالنهار. لماذا؟ لأن الإنسان وهو يصلي والناس نيام لا يراه أحد ولا يطلع عليه أحد سوى الله تبارك وتعالى، فهذا يجعله أقرب إلى الإخلاص، أقرب إلى الإخلاص. يمكن أنا وأنا بصلي أمام الناس، ها إيه الشيطان يقول لي طب طول حبة، طب اعمل كذا، طب سوي كذا، لا أنا بيني وبين ربي، بكيت لا يراني إلا الله، دعوت لا يسمعني إلا الله، طولت قصرت لا يراني إلا الله. فلذلك صلاة القيام الليل بتفضل غيرها من الصلوات لاعتبارات متعددة، منها الاعتبار الذي نقول عنه أنها أدعى إلى الإخلاص وأقرب إلى القبول. ورد أيضا عن الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه، رجل كان يرافق اسمه أبو بكر المروزي، قال كنت مع أبي عبد الله، يعني الإمام أحمد بن حنبل، نحو من أربعة أشهر، أربعة أشهر يلازمه فيها ليله ونهاره، فكان لا يدع قيام الليل وقراءة النهار، كان لا يدع قيام الليل وقراءة النهار، متواصل قراءة بالنهار وقيام ليل ويقرأ في قيام الليل أيضا. يقول أبو بكر المروزي فما علمت بختمة ختمها كان يسر ذلك، كان يسر ذلك، يقرأ همهمة لا يسمع به أحد، لا يعرف أحد، ختم بدأ انتهى مسألة لا يعلمها إلا الله. أربعة أشهر يا إخوة خوات، أربعة أشهر لا يعلم أحد عنه شيئا، يسر بالقراءة في النهار ويقوم بها في الليل ولا يعلم من إلى جواره ماذا يصنع. ويروى عن إبراهيم النخعي رضي الله عنه كان إذا دخل عليه رجل وهو يقرأ في المصحف غطاه، يغطي المصحف حتى لا يرائي بالقراءة من دخل عليه. كل دي مظاهر بنقول عليها ان الواحد بيحرص على انه اللي يعلم به هو ربنا فقط لا غير، الذي يعلم به هو ربنا عز وجل. طيب هل هذا على اطلاق حتة الاصرار؟ بنقول احيانا يكون الجهر بالعمل افضل، احيانا يكون الجهر بالعمل افضل، بس دي محتاجة انه الانسان فعلا يكون على ثقة ويقين من نفسه أنه لن يلبس عليه الشيطان أمره ولن يحاول أن يفسد عليه عمله. إمتى بقى يبقى الجهر أفضل من السر؟ لو أنني علمت أن هناك إنسانا آخر سيقتدي بي فأقوم أجهر بالعمل لأجل أن يراني ويعمل زيي، تبقى سنة حسنة. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام دخل عليه يوما أناس فقراء معدمون يلبسون ثيابا ممزقة، فتغير وجه النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى عليهم من الفاقة، ثم قام في الناس خطيبا: ليتصدق أحدكم من ديناري، ليتصدق أحدكم من درهمي، من صاع بري، من صاع تمري، حتى قال: ولو بشق تمرة. فجاء رجل، أنا بقول الحديث ده علشان نعرف أنه لما يكون الجهر بالعمل سيتبعني فيه آخرون يبقى أفضل. فجاء رجل بصرة كادت كفه أن تعجز عنها، بل قد عجزت، وقعت من إيده من ثقلها، من ثقل هذه الصرة وقعت أمام النبي عليه الصلاة والسلام. ثم تتابع الناس، يقول الراوي أنس: حتى رأيت كومين من طعام وثياب، فتهلل وجه النبي صلى الله عليه وسلم كأنه مذهبة، عامل زي الذهب كده اللي بيلمع. فتهلل وجه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، من غير أن ينقص من أعمالهم شيء، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فهذا الرجل عندما جاء بالصدقة وأعطى، وصدقة تقيلة، صدقة كبيرة، حدث ما يشبه الغيرة لدى الآخرين، فبدأوا يقلدونه وكل واحد يجيب حاجة. فالنبي عليه الصلاة والسلام مدح المنفقين جميعا وخص هذا الرجل بمدح خاص، قال: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. هنا بنقول يا أخوانا إذا كان العمل اللي هتقوم به هيقتدي بك فيه آخرون يبقى في الحالة دي الإظهار أفضل، بس فعلا يكون في ناس فعلا هيقتدوا بك، وأن تراقب قلبك بحيث لا يخدعك الشيطان فيسول لك بأنك تظهر العمل ليقتدى بك، بينما أنت في الحقيقة ينطوي قلبك على حب الشهرة والزيوع وما إلى ذلك، يبقى ساعتها بقى خليك في السر أحسن. وقد ورد في الحديث أن الشيطان يتصدق الإنسان بالصدقة في السر فيظل يجعله يوسوس له حتى يتكلم بها، فتخرج من ديوان السر إلى ديوان العلانية، يوم أجرها ينقص، يخرج بالكلام: أنا تصدقت، وتصدقت سرا، وأنفقت من مالي دون إرادة أحد، لكن الشيطان لا يدعني، يخليني ممكن أتكلم بيها أمام زيد وأمام عمرو أمام سين وأمام صاد، ها فيخرج العمل من دائرة السر إلى دائرة العلانية فيقل بذلك الأجر. إذن أيها الإخوة والأخوات، من هذه الجوانب الهامة التي نحرص عليها لتحقيق الإخلاص أن نسر بأعمالنا، إلا في الأعمال التي لا يمكن إصرار فيها، في صلاة الجماعة في المسجد، في الخروج لعيادة مريض، في تشييع جنازة وما إلى ذلك. لكن ما عدا هذا من الأعمال التي يمكن للإنسان أن يؤديها سرا يبقى أفضل، يبقى أفضل. زي ما قلنا قيام الليل، زي ما قلنا صدقة السر، زي ما قلنا حتى إن الناس تنتفع بالعلم، الناس تنتفع بالعلم دون أن يكون لك مقصد سوى هذا. يعني كان بيعجبني بعض إخواننا جزاهم الله خير إنه لما ألف كتاب يقول لك يباع، ويعني من حق أي إنسان أن يطبعه، حق الطباع حق لكل مسلم، ولكن حافظ على الغلاف، حافظ على الشكل العام. ممكن علشان ما أقولش الطبع كم طبع، 10 5 2 3، يبقى ده يا ترى الطبعة الأولى ولا الثانية ولا الخامسة ولا المية، أو كله زي بعضيه. فكل هذه عوامل بتشجع على الإخلاص وتجعل قلب الإنسان مليئا بمحبة الله تبارك وتعالى والإخلاص له. فهذا هو الجوانب التي نريد أن نشير إليها. احنا أشرنا إلى جانبين، الجانب الأول ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى بأي عمل نعمله، وأن نحرص على الإصرار بالأعمال فيما نحن بصدده. هناك جانب آخر، أنه كان بعض أهل العلم كان حتى لو عمل خير في واحد، علمه، عمل له خدمة، أي شيء ما يقبلش منه هدية، لا يقبل منه هدية خشية أن تكون هديته عوضا عما قام به من عمل، يتعفف عن قبول الهدية، يتعفف عن قبول الهدية. أحد السلف الصالح من كبار التابعين أبي عبد الرحمن السلمي الذي كان أورد حديث عثمان بن عفان خيركم من تعلم القرآن وعلمه، اشتهر عنه أنه كان يجلس لإقراء الناس القرآن لمدة 80 سنة أو قريبا منها. ففي يوم أهدى له أحد تلاميذه فرسا، الناس اللي كانوا بيقرأوا عليه أهدوا له فرسا، فأبى أن يأخذ، وقال أما كان هذا قبل القراءة، أما كان هذا قبل القراءة. وكثير من الأمثلة، واحد يبعت واحد يأدي له خدمة، يأدي له خدمة، روح اسأل لي عن كذا، اسأل لي عن كذا، ثم يناديه ويقول تعالى سأذهب أنا لأنك تكتب عني الحديث، وأنا أكره أن أسأل أحدا يكتب عني الحديث شيئا، أكره أن أسأل، أن أسأل من يسمع مني الحديث حاجة. شوفوا الإخلاص وصل لحد فين، الإخلاص وصل إلى درجة أنه بيتعفف عن قبول هدايا تأتيه من تلاميذ يعطونه له خشية، يعطونها له خشية أن يكون ذلك عوضا لما يقوم به من علم علمه، أو من خدمة أداها، أو من منفعة قام بها. فهكذا نتعلم من سلفنا الصالح الإخلاص في الأعمال وابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى فقط. بنشير بعد ذلك إلى نقطة ضد هذا المعنى بقى، ضد هذا المعنى، إن واحد يعمل عمل ويكون قصده مش ربنا، لا يكون قصده ولا هدفه ولا غايته مرضات الله سبحانه وتعالى، إنما يقصد بذلك وجها من وجوه الدنيا، منفعة من منافع العاجلة، ده مضيع نفسه، مضيع نفسه، رغم أن العمل اللي بيعمله عمل صالح، عمل صالح، عمل بيرفع الله به درجات ناس كتيرة جدا، لكنه حين أخضع هذا العمل لغاية من غايات الدنيا أضاع نفسه وأضاع عمله. واسمع معي إلى بعض الأحاديث التي وردت في هذا الشأن. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله عز وجل لا يتعلم إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة. من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله عز وجل، فقه، حديث، تفسير، توحيد، أي شيء من الأمور التي وضعت ليبتغي بها صاحبها وجه الله تعالى. ومش عايزين نقول دي وبس، أي علم، طبيعة، كيمياء، المسلمون في حاجة إلى أن يتخصص فيها مسلمون، طب، هندسة، زراعة، علوم، هذه الأشياء كلها أيضا ينبغي أن يكون الهدف والمقصد من تعلمها خدمة دين الله سبحانه وتعالى وتيسير أمور الناس في هذه الحياة كدين، كطاعة لله عز وجل. فالحديث بيرهب من أن يتعلم الإنسان علما الأصل فيه أن يكون لله وابتغاء مرضات الله، لكن هو سخره لأجل منفعة عاجلة ولأجل دنيا زائلة، علشان يقولوا سعادة الأستاذ الدكتور فلان، ولو واحد ما جابلوش الألقاب دي ها يغضب غضبا لا نظير له، يقولوا لو سمحت أنزلوا الناس منازلهم، ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا ويعرف لعليمنا حقا، ويقعد يزعل ويغضب جدا إن هو يعني ما ها مثلا. يبقى مقصده كده: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله عز وجل لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا. كلمة عرضا تعني متاع الدنيا أيا كان قليل أو كثير. لا يتعلمه إلا، خد بالك هنا في نفي واستثناء يفيد الحصر، هو ده هدفه بس وهو ده مقصده فقط، لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة، لا يشم ريح الجنة أبدا. ريح الجنة، ريح الجنة، وقد ورد في بعض الأحاديث: وإن ريحها لا يوجد من مسيرة 500 عام. ده مش هيشم ريحة الجنة. الذي يقصد بعمله وجه الدنيا في صورة علم، في الحديث الذي هنا صورة علم، ها، لا يتعلمه. طب افرض بيتعلمه، ها، ليصيب به عرضا من الدنيا وفي نفس الوقت ياخد نصيب من الله وأجر عند ربنا سبحانه وتعالى، برضو خطر، على خطر. انت عندك عمل فيه رياء وعمل فيه إخلاص، العمل الذي فيه رياء محبط وضائع، ها، ولا قيمة له، والعمل اللي فيه إخلاص مقبول بإذن الله دون رد. أما العمل الذي اختلطت فيه النيات ما بين هذا وذاك فهو لأيهما غلب، إذا غلب الإخلاص إن شاء الله يكون في أجر، إن شاء الله يكون في أجر، أرجو ذلك، ما لم يكن فيه إثم. وإلا إذا غلبت نية الرياء فستحبط العمل. لكن على كل، ينبغي على الإنسان أن يخلص نياته لله سبحانه وتعالى. وإذا جاءه شيء من الدنيا، والكلام ده هنقوله في مرة تانية، إذا جاءه شيء من الدنيا دون انتظار، يبقى إذا جاءك من هذا المال شيء وأنت غير مشرف ولا سائل فتموله، فإن شئت أمسكته وإن شئت تصدق به، لكن ما يكونش ده ها الهدف، ولا هو ده المقصد، ولا هو ده اللي أنت بتعمل حسابه وما عداه لا. هذا حديث. حديث آخر يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: بشر هذه الأمة بالثناء والرفعة والنصر والتمكين في الأرض. بشر هذه الأمة بالثناء، بالسين العلو، الثناء والرفعة والنصر والتمكين في الأرض. ها، بشرة هي إن مش يعني لن تدوم الحالة البائسة التي يعيشها المسلمون دون تغيير، لا، دوام الحال من المحال. بشر هذه الأمة بالسناء والرفعة والنصر والتمكين في الأرض. طيب وبعدين، فمن عمل منهم عمل الآخرة للدنيا لم يكن له في الآخرة نصيب. فمن عمل منهم عمل الآخرة للدنيا، عمل الآخرة للدنيا لم يكن له في الآخرة نصيب، مش هيلاقي عند ربنا حاجة. تصلي عشان يقال عليك مصلي، تتصدق ليقال عنك جواد، تجاهد ليقال عنك شجاع، تصلح ما بين الناس عشان يقال عليك مصلح اجتماعي، تعلم الناس ليقال عنك معالم، تقرئ الناس ليقال عنك قارئ. من عمل منهم عمل الدنيا للآخرة، من عمل منهم عمل الآخرة للدنيا فليس له في الآخرة إيه؟ ليس له في الآخرة نصيب، ليس له في الآخرة نصيب. وهنا بيشير بعض السلف الصالح إلى قضية في منتهى الخطورة، قضية في منتهى الخطورة، إنك أنت تجد إنسانا يصلح دنيا غيره بتضييع دينه، يمسح الجوخ، يصفق لظالم، يقول كلمات يدعو فيها له بطول البقاء. وقد قال الإمام الحسن رضي الله عنه: من دعا لظالم بطول البقاء فقد أحب أن يعصى الله في أرضه. هو عايز يجامله، عايز يثبت أركانه، يريد أن يحمل الناس على أشياء في صالح هذا الشخص، وقد ضيع دينه. سيدنا عبد الله بن المبارك سئل فقيل له: من الناس؟ من الناس؟ من هم اللي لهم قيمة وقدر؟ من الناس؟ قال: العلماء. العلماء دول هم دول الناس اللي يستاهل أحدهم أن يسمى إنسانا. من الناس؟ قال: العلماء. قيل: فمن الملوك؟ قال: الزهاد، الذين الدنيا في أيديهم لا في قلوبهم، يملك الدنيا ولا تملكه، يكون سيدا عليها وليس عبدا لها. من الملوك؟ قال: الزهاد. قيل له: فمن السفلة؟ من السفلة؟ قال: الذين يأكلون الدنيا بالدين. من السفلة؟ شوف التدرج، الناس العلماء، الملوك الزهاد، طب والسفلة؟ ها؟ الذين لا يستحقون اسم إنسان ولا آدمي، الذين يأكلون الدنيا بالدين. في بعض الروايات إنه سئل: فمن سفلة السفلة؟ ده بقى يعني أسود من السواد وأسوأ من السوء. فمن سفلة السفلة؟ قال: الذين يصلحون دنيا غيرهم بتضييع دينهم. الذين يصلحون دنيا غيرهم بتضييع دينهم. الذين يصلحون دنيا غيرهم بتضييع دينهم، تضيع دينك عشان تصلح دنيا غيرك. وهم دول اللي ربنا وصفهم في القرآن: ومن أظلم، ها يعني أظلم ممن ذكر بآيات ربي فأعرض عنها، ها فقد ظلم نفسه. هو ده اللي ظلم نفسه، ظلم نفسه حين لم يعطيها شيئا يعود عليها بالنفع لا في دين ولا في دنيا، حين خدم غيره وحين أقام دنيا غيره وقد ضيع دينه. لذلك بعض السلف الصالح يقول كده: لأن أطلب الدنيا بطبل ومزمار أحب إلي من أن أطلبها بالدين. لأن أطلب الدنيا بطبل ومزمار، اشتغل أي شغلانة من هذه الأشياء، أحب إلي من أن أطلبها بالدين. فالإخلاص لله سبحانه وتعالى يقتضي من الإنسان أن يجرد وجهته من أي مطمع دنيوي، وأن يؤثر مرضاة الله تبارك وتعالى على كل شيء آخر سواه. هذه أيها الإخوة الكرام هي وجوه الإخلاص، كما نرى بتوفيق الله سبحانه وتعالى، وأسأله تعالى المزيد من فضله. أنا سأختم الحلقة بقصة رمزية ذكرت في بعض الكتب القديمة، أن رجلا عابدا عشان تعرف الإخلاص قد إيه بيدي للإنسان قوة ومعونة وتيسير وتوفيق من الله سبحانه وتعالى. رجل عابد علم أن هناك شجرة تعبد من دون الله، فأخذ معولة وذهب عازما على قطعها. إزاي شجرة تعبد من دون الله وأنا هنا لا أقوم بدور؟ لابد. فخرج يحمل معولة وفأسه على رأسه أو على كتفه وخرج، فقبله إبليس في صورة رجل. أين تذهب يا فلان؟ قال شجرة تعبد من دون الله لابد أن أقطعها. فقال ما لك للشجرة؟ لن تستطيع أن تفعل شيئا. وصارع، فالرجل صرع، الرجل صرع إبليس وجثم على صدره، فقال أرسلني حتى أكلمك. يا أخي ما لك وللشجرة؟ الشجرة إذا ما قطعتها سيزرع غيرها ومش عارف إيه، لن تستطيع أن تقطع. صارع فصرع، فقال أرسلني حتى أكلمك. فأرسله، قال دع الشجرة وأنت عبد وهناك أنبياء آخرون كلفوا بهذا فلا داعي، وأنت رجل فقير مسكين، أعدك أن يكون عندك في كل يوم درهمين أو ثلاثة تجدها تحت وسادتك وتنفق منها على نفسك وتصدق بها على إخوانك، والشجرة يعني إن خلعتها سيأتي غيرها. فاقتنع بالكلام، وطيب ستعطيني الدرهمين ستأتي بهما في كل يوم؟ نعم هذا وعد. فذهب إلى البيت، في اليوم الثاني وجد الدرهمين. خلاص أول شيء اطمأن في درهمين. في اليوم الثالث لم يأتي لا درهمين ولا في الرابع، في الخامس لم يجد شيئا، فأخذ فأسه ووضعها على عاتقه وذهب ليقطع الشجرة. فقابله إبليس، إلى أين تذهب؟ أقطع شجرة. قال دونك لن تستطيع. ودخل معه في صراع، فصرعه إبليس وجثم على صدري حتى كاد يقتله. قال دعني أرسلني، ما الذي حدث؟ صرعتك في المرة الأولى وصرعتني في الثانية. قال أنت جئت في المرة الأولى قصدك وهدفك الإخلاص لله سبحانه وتعالى، لم يكن يحملك على قطع الشجرة إلا مرضاة الله عز وجل، لكن لما جئت في المرة الثانية لم تأتي لله، إنما جئت لأجل الدرهمين، تغيرت النية فلن تجد من الله توفيقا. هزمتني في المرة الأولى بمعونة الله لك، وهزمتك في المرة الثانية بتخلي الله تعالى عنك. هذا هو الإخلاص أيها المسلمون في كل مكان. الإخلاص هو سر قبول العمل. نسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل، وأن يجعل أعمالنا صالحة ولوجهه خالصة، وأن لا يجعل لأحد فيها شيئا، ونعوذ به سبحانه من أن نشرك به شيئا نعلمه، ونستغفره لما لا نعلمه. هذا دعاء النبي عليه الصلاة والسلام، اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا الإخلاص، وأن يجعل حظنا من هذا الكلام عملا صالحا متقبلا وإخلاصا لله تبارك وتعالى في كل ما نقول ونفعل، وأن يجعل هذا الكلام حجة لنا لا علينا، وأن يجعلنا وإياكم في يومنا خيرا من أمسنا، وفي غدنا خيرا من يومنا، وأن يجعل خير أيامنا يوم نلقاه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته.